أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال: ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوقت قبل انقضائها، فإن المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات. الفرع مو محل ابتلاء، ولكن لا بد من الإشارة إليه، قد يصبح. يقول الحكم المتقدم عليكم السلام، وهو الزواج بالمعتدة، وأنه يوجب الحرمة الأبدية مع العلم أو الدخول، إنما يكون فيما هو عدة. بمعنى ما يكون فيه العقد محرما تكليفا ووضع. والأمة وإن وجب استبراؤها من قبل مشتريها، إن لم يكن قد استبرأها سيدها الأول. مختلف، المعروف حيضة، وبعضهم يقول حيضتان، وفي زمننا يوجد نظر في هذا الحكم، فإنه يمكن استبراؤها بوسائل أخرى، هذا معدة اصطلاحية، فقط الهدف هو
ما عدنا جوارب.
ها؟
ما عدنا جوارب.
لأن الهدف كما يظهر من الروايات هو أن لا تختلط المياه فقط، ماكو أي هدف. لا لا، هذا يحتاج لبحث في العدل هناك إن شاء الله، لكن استبراء الأمة أساسا هو ليس عدة اصطلاحية. ومن هنا إذا أخبر البائع وكان ثقة أنه استبرأها، بمعنى أنه لم يطأها في هذا الطهر الجديد، يكفي للاستبراء هذا المقدار. يعني قد يكون قبل أسبوع وطأها وجاءتها العادة 5 أيام، ثم اشتراها المشتري في اليوم 6 أو 7، فأخبره أنه لم يطأها بعد طهرها، هذا المقدار كافي. فحينئذ معنى الاستبراء على تقدير لزومه، وقد أفتى بعض العلماء كالشيخ الطوسي بلزومه وإن استبرأها الأول، فإن الاستبراء واجب على الثاني. المقصود منه ليس الاعتداد، ومن هنا فيجوز العقد عليها في أيام الاستبراء بل تجوز سائر الاستمتاعات بما دون الواط. فإذا صح هذا وهو المشهور بين المحققين ووردت فيه الروايات، فحينئذ لا وجه للقول بالحرمة الأبدية بما لو وطأها أيدها في عدة الغير، أو زوجها لجديد ووطأها بالعقد الجديد. يعني السيد ما وطأها هو بعد أن ملكها مباشرة، زوجها لعبده أو لابنه فوطأها في أيام الاستبراق، فلا تكون محرمة أبدية. والسر في ذلك أن النصوص الدالة على التحريم دلت على التحريم مؤبدا على العالم العاقد عقدا فاسدا من جهة كون المرأة معتدة من الغير، وهذا يشمل عدة الزواج الدائم، عدة الزواج المنقطع، العدة الرجعية، العدة البائن، عدة المتوفى عنها زوجها. أما حيث يكون العقد صحيحاً تكليفاً ووضعاً، فلم نجد في أي من هذه الأدلة دلالة على الحرمة الأبدية، وإن كان الوطء محرما. نعم، إذا كانت، وهذه النقطة التفت إليها السيد الخوئي من بيت شراح العروة فقط، إذا كانت معتدة عدة رجعية. جيد، وهذا ما سيأتي بعد قليل. طيب جيد، فحينئذ في الأمة اشطبوا هذا، هذا هو الفرع القادم. فحينئذ فوطء الأمة في أيام استبرائها وإن كان محرما تكليفا لكنه لا يفيد الحرمة الأبدية ولو كان زنا، كما لو كان الواطئ غير المالك في أيام استبرائها من مالكها الأول. جميل، الآن يصح العقد عليها في أيام الاستبراء أو ما يصح. هذا ذي روايات في أبواب نكاح العبيد والإماء. يجوز الاستمتاع بها في أيام الاستبراء بما دون الوطئ أو لا يجوز، أيضا فيه روايات. المشهور قالوا بصحة العقد وجواز الاستمتاعات. الشيخ الطوسي تعارضت لديه الروايات في التهذيب، فذهب في المبسوط إلى القول بعدم جواز الاستمتاعات وحتى العقد. ومن هنا فإن البحث إذا أردنا أن ندخل إليه وإلى رواياته يطول، والمسألة لا ثمرة فيها، فنكتفي بأصولها الموضوعية، خصوصا وأن هذا الباحث يأتي في باب نكاح العبيد والإماء، محله هناك، هنا عرض الذكر، فلذلك لا معنى لبحثه مستقلا هنا. الروايات عمدتها في الأبواب 5 و6 و18 من أبواب نكاح العبيد والإماء. اللي يحب يطلع عليها فليُيمم وجهه شطرها. وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء، هنا يجي الفرع اللي كنت راح أذكره، بالملك أو التحليل. إحنا من الطرف الثاني، امرأة معتدة من الغير وهي أمة، معتدة من زوجها السابق، جاء سيدها ووطأها في عدتها. فهل تحرم حرمة أبدية أو لا تحرم؟ خل نقرأ الفرع أول مرة. وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل، فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها، وإن كان لا يجوز لمالكها وطئها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير. لفظ ونشر مرتبين، ولو مع العلم بالحكم والموضوع. توضيحه أن الحرمة الأبدية المتقدمة كانت مبنية على ركنين. الركن الأول كون المرأة معتدة من الغير، حتى لو عدت وفاة، حتى لو عدت بينونة مو رجعية. والركن الثاني أن يكون هنالك زواج بالعدة، فإن كل النصوص موردها محتوى هذين الركنين، مع العلم ولو بدون الدخول، مع الدخول ولو بدون العلم، لكن المدخل ما هو؟ التزويج الثاني.
بس الزنا كيف شيء؟
هو التزويج الثاني مع العلم زنا.
لا لا لا.
إذا يطأ.
ما صار زنا.
راح يجي إن شاء الله. 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 طيب. فحينئذ الأمة المعتدة من زوجها السابق، إما عدة بائن كما لو اختلعت، أو طلاق ثالث، أو عدة رجعية، أو عدة وفاة الزوج. وهنا ثلاث حالات بالنسبة لسيدها الجديد ومن يتفرع عليه. ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطأها السيد بالملك. الحالة الثانية أن يحللها لغيره. الحالة الثالثة أن يزوجها للغير. لا، كيف يتزوجها وهي ملكه؟ لا يجتمع الزواج مع الملك. فحينئذ في الحالة الثالثة ينطبق الركنان: معتدة من زوجها السابق ولو عدة وفاة، وعقد عليها جديدا. فإذا مع العلم، مو مع علم السيد المزوج، مع علم المتزوج، لأن النصوص كانت صادقة لعلم المتزوج. فإذا السيد عالم والمتزوج مو عالم، ما تنتشر الحرمة الأبدية. أو مع الوطء ولو لم يكن هنالك علم. هي علمها إلى مدخلية. خب تقدم، هذا كله تقدم، من عيب البحث كله. أما إذا وطأها بالملك، ما في عقد بعد حتى نقول عقد أو وطأ. وطأها بالملك أو وطأها المحلل له بالتحليل، فهو خارج عن النصوص السابقة المفيدة للحرمة الأبدية، فلا تحرم مؤبدا على السيد أو المحلل له ولو كان عالما. ولو كان عالما. نعم نعم، أظنه يأتي جوابه الآن. إذا كانت معتدتان عدتان رجعيتان، والعدة الرجعية بحكم ذات البعل، وقلنا هذا فرع سيأتي بأن الزنا بذات البعل يفيد حرمة أبدية كالزواج بذات البعل، لأن النصوص واردة في الزواج بذات البعل. فحينئذ تحرم مؤبدا على الزاني بها، على الزاني بها. يبقى سؤال: أن المالك إذا وطأ مملوكته فهل هذا الزنا أم هو وطء محرم وليس بزنا كوطء المرأة في أيام عادتها مثلا؟
الشيخ، ما الاختلاف هنا؟ يعني هل العقد موضوعية بالحرمة الأبدية؟
هسه رح يجي إن شاء الله ظاهر النصوص. الحكم، شوفوا، الحكم ثبت على خلاف الأصل والقاعدة. القول بالحرمة الأبدية في العقد على المعتدة عالما ولو لم يطأ، أو الوطئ ولو لم يعلم، القول بالحرمة الأبدية خاضع لهذه الأدلة الخاصة، وهي على خلاف العموم القرآني. الأولي الفوقاني.
بس هذا الكلام شيخ.
فنقتصر على المقدار الذي دلت عليه، والتعدي عنها إلى غيرها محتاج إلى الدليل وهو مفقود، والقول باتحاد المجرى بين المسألتين مع اختلافهما في العنوان من القياس الذي لا نقول به في الطائفة المحقة.
نقول هنا يكون الزاني أفضل حالا من العاقد، يعني هذا الزاني إذا عقد على المعتدة يكون أفضل حالا من ذلك الذي
يكون. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ نحن غير مطلعين على ملاكعة الأحكام.
الزاني يتحقق في حقه الحرمة والبدء لكنه من دون عقد.
الزاني حتى تتحقق في حقه الحرمة الأبدية بعنوان الزاني بالزوجة بالمرأة المزوجة، لا مو بالمعتدة،
الرجعية
أبدا، الرجعية لأنها بحكم الزوجة جعلناها. فيكون إحنا نضم مقدمتين، الأول أنه زان، والثاني أن المعتدة عنده رجعية بحكم الزوجة في كل الأمور، لأن النصوص مو واردة في المعتدة بالعدة الرجعية، النصوص واردة في من تزوج، أساس النصوص ورح تجي واردة في من تزوج امرأة مزوجة بلغها خبر أن زوجها مات، أنه طلقها، أنه فاعتدت وراحت تزوجت، ثم تبين أنه ما مطلقها، ما ميت إلى آخره. هذا النصوص المشهور تعدوا من مورد النصوص الذي هو التزوج بالمزوجة أو الزنا كذا، التزوج بالمزوجة إلى الزنا. جيد يا أخي، الآن نقبل هالتعدي، ما نقبله مو محل بحثه هنا، افترض نقبله، نقول هذا قبل، لكن حيث يكون هنالك زنا. جيد، طيب، ثم نحتاج وراء هذا كل مقدمة جديدة في كلا الفرعين، في محل كلامنا وفي مطلق من زنى. وين المقدمة الجديدة؟ أن المعتدة في عدتها الرجعية في كل الأمور بحكم الزوجة. إذا قلنا في كل الأمور، هذا قد يشكك فيه البعض، يقول هي بحكم الزوجة للأول من جهة وجوب النفقة وجوب الإسكان وإلى ما هنالك، وأنه يستطيع أن يرجعها متى شاء. وأما كونها بحكم الزوجة حتى فيما لو اعتدى على عرضها شخص، أو فيما لو زنى بها شخص، هذا يحتاج لبحث مو بهالبساطة. ثم هنا فرعنا، وهذا اللي يهمني يا إخوان وانتبهوا له، يحتاج إلى تحقيق أن المالك اللي عنده مقتضي للوطء، هذه حلاله بالملك، حرام عليه بحرمة عرضية وهي كونها معتدة من الغير. هل هذه الحرمة العرضية تصير وطأه لها الزنا اصطلاحا أو لا؟ هو وطء محرم، وليس كل وطء محرم زنا. هذا محل بحث. فلعل عدم تعرض المحققين لهذا الاستثناء ناشئ من عدم إيمانهم بأن هذا زنا. والسيد الخوئي رحمه الله استثناه لأنه يراه زنا، ولكن صاحب العروة مطالب بهذا الاستثناء لأنه قريبا في المسألة الأولى سيستثني المطلقة الرجعية في فرع فقهي قادم مربوط بنفس هذه المسألة، فكان عليه أن يستثنيها هنا أيضا.
إذا كانت الأمة معتدة عدة رجعية، وطأها المالك أو المحلل هناك
إيه؟ هو هذا بحثنا لا
رجعية، يعني بحكم الزوجة.
أنا أقول هذا يتوقف على أن نقول بأن هذا الزنا. إذا قلنا الزنا وقلنا كالمشهور بإلحاق الزنا بالزواج بذات البعل فتحرم مؤبدا لا من باب المعتدة من باب أنها ذات بعل حكمان. بالي وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها لأن هذا مو استبراء هذه عدة عدة حقيقية ولا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع. والسر فيه أن الركن الثاني من أركان الحرمة الأبدية ما موجود وهو الزواج لأن الركن الأول أن تكون معتدة من الغير الثاني أن يتزوج بها هنا ما تزوج بها ولذلك أنا ذكرت الحالة الثالثة قلت لو أن سيدها زوجها لشخص وهو يعلم هذا الشخص أو وطأها وهو لا يعلم صارت مصداقا للمسألة السابقة. جيد هنا سيد الخوي علق التعليق إلا إذا كانت عدة رجعية فإنها تنضوي تحت الزنا بذات البعل. قلت سيدنا الزنا أولا يتوقف على العلم والالتفات فعلا حتى يكون زاني وثانيا يتوقف على أن يكون وطء المالك في ملكه يعد زنا لا مطلق وطء محرم. أما إذا كان مطلق وطء محرم ولم يكن زنا لأن هناك مقتضي لتحليل الفرج وهناك مانع سبحان الله وطء الزوجة في أيام عادتها وطء محرم وليس زنا ماشي وهذه مملوكة والمملوكة مثل الزوجة أكثر من زوجة المملوك حقوقه عليها أكثر من حقوقه على الزوجة أنا ما حسمت قلت متوقف على أن نقول بهذا هذا كله متوقف على أصول موضوعية راح تجي ما نقدر كلها نتحدث هنا. العدة الرجعية بمثابة الزوجة من جميع الجهات لازم نقول حتى نقول بهذا لأن النصوص واردة أساسا في من تزوج بامرأة في عدتها واردة هناك في من تزوج بامرأة الغير فعنوانان للحرمة الأبدية الزواج في عدة الغير والزواج لزوجة الغير هذا عنوان ثاني للحرمة الأبدية رح يجي إن شاء الله البحث عنه. المسألة الأولى لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد بل ولا زنا إلا إذا كانت العدة رجعية لذلك أنا قلت صاحب العروة كان يلزمه هذا الاستثناء في الفرع السابق إلا أن لا يكون يراه زنا فكيف هنا أدخله؟ المسألة الأولى يأتي البحث فيها بعد ما بعطي وقت شيء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد بحث اليوم ضياع على الإيمان.